تطور العقل. قال المؤلف في الفصل التاسع: من أعجب العجب أنه لا يوجد في حياة الحيوان على كثرة أنواعه واختلافها ما يسجل له شيئا من العقل، فليس له إلا الغرائز. فإذا جئنا إلى الإنسان نجد العقل خاصا به، فلم يوجد حيوان قط استطاع أن يرفع حجرا أو يعد عشرة أو يفهم معنى عشرة. لقد أتيح لكثير من المخلوقات أن تظهر بغرائز وخواص بلغت فيها إلى درجة عالية من الذكاء، فمن ذلك أن الزنبور يصيد الجندب ويحفر له حفرة في الأرض ويخزه في مكان معلوم من جسمه حتى يفقد وعيه ويعيش على شكل اللحم المحفوظ في علبة مثلا، ثم تضع أنثاه بيضا في المكان المناسب بالضبط، ولعلها لا تعرف أن بيضها حين يتفقس يخرج أولادا يقتاتون من تلك الحشرة دون أن يقتلوها، ولو قتلوها لكان ذلك خطرا عليهم. ولا أن الزنابير فعلت ذلك وكررته من أول خلقها إلى يومنا هذا، ولولا ذلك لما بقي زنبور واحد على وجه الأرض. والعلم يقف حيران أمام هذا السر ولا يجد له تفسير، ومع ذلك لا يمكن أبدا أن يكون ذلك قد وقع على سبيل المصادفة. ثم تغطي أنثى الزنابير الحفرة التي تركت فيها أولادها وتنطلق مسرورة لأداء واجبها ثم تموت، فلا هي ولا أحد من أسلافها الماضيات فكر في ذلك العمل، ولا عرفت واحدة منهن ماذا يقع لأولادها، بل ولا عرفت أن سيكون لها أولاد، بل ولم تعرف أنها عاشت ولا أنها عملت عملا كفيلا بحفظ نوعها. أما النحل والنمل فيظهر أنها تعرف كيف تنظم وتحكم جماعتها بنفسها، فإن لها جنودها وعمالها وعبيدها ويعاسيبها. ولو أنك التقطت قطعة من الكهرمان على شاطئ بحر البلطيق لوجدتها تشتمل على نملة محبوسة منذ أزمنة طويلة تفوق العد، ولوجدتها نسخة طبق الأصل من النمل الموجود في هذا الزمان. فهل توقف التطور عن سيره في حق النمل حين وصل إلى النظام المناسب لبيئته في الطبيعة؟ أم كان ذهن النملة الصغير آلة أقل من أن يصل إلى غرض أعلى مما هو عليه؟ لا شك أن النملة من حيث هي حشرة اجتماعية قد تعلمت كثيرا، ويظهر أنها ارتقت إلى إدراك النظرية العجيبة وتطبيقها، وهي الخير الأكبر للعدد الأكبر، وتصل بذلك إلى النتيجة المنطقية كما فعل بعض أهل الهند الشرقية في الجبل الأخير أو في الجيل الأخير. في بعض أنواع النمل تأتي العاملات منهن بالحب الصغير لتغذية غيرها من النمل إبان فصل الشتاء، ويعمل النمل ما يعرف أو ما يعرف ببيت الطحن، وفي ذلك البيت يطحن النمل الذي أوتي أفكاكا قوية خلقت أو خلقت بالقصد للطحن بتحضير الطعام لسكان تلك المستعمرة، هذا هو شغلهن الخاص. وإذا جاء فصل الخريف وتم طحن الحبوب كلها تحقق المثل: الخير الأكبر للعدد الأكبر. وهذه القاعدة تستوجب حفظ الزاد من الطعام. ولما كان عدد النمل الطاحن سيكثر في الجيل الجديد، فإن الجنود من النمل تقتل ذلك النمل الذي طحن الحب، فلعلها تجد في أنفسها مسوغا لذلك القتل باعتقادها أن أولئك الطواحن المقتولات قد أخذن حظهن كاملا من الغذاء في وقت الطحن، يعني فبقاؤها يضيق الغذاء أو يضيق الغذاء ويوقع البطالة في الجيل الآتي. ثم إن بعض أنواع النمل بسبب الغريزة أو بدافع التفكير اختر منهما ما تشاء يزرع الفطر، وهو ما يسميه المغاربة الفكاع، ويعمل منه مزارع تسمى حدائق الفطر، ويصيد أنواعا معينة من الأرق ويسمى اليرق، وبالإنجليزية كيتل بيلر، والدود الذي يسمى بالإنجليزية قمل الأشجار. هذه المخلوقات هي ما يدعى بقر النمل أو معزه، لأن النمل يستخرج منها شيئا مائعا يشبه العسل يتغذى به، ومن شأن النمل أن يأسر أعداءه ويتخذهم عبيدا. وبعض النمل حين يعمل أعشاشه يقطع أوراق الشجر على حجم معين، وفي حين يضع بعض العملة من النمل الأطراف في مكانها تستخدم أو تستخدم صغارها التي لا تزال في طور اليرق، وهي قادرة على أن تغزل الحرير وتجعله خيوطا لتخيط به تلك الأوراق بعضها مع بعض. وقد تحرم أو تحرم صغار النمل أنفسها من عمل بيت تستقر فيه بسبب ذلك الشغل الذي يعود بالخير على الجماعة إيثارا منها لمصلحة الجماعة على مصلحتها الخاصة. فكيف تقدر ذرات المادة وهباءاتها التي يتألف منها جسم النملة أن تقوم بهذه الأعمال المعقدة؟ فلا بد أن يكون هنالك خالق عالم قدير يدبر ذلك، والإنسان وحده هو الذي أوتي عقلا تطور إلى حد أنه يقدر به أن يفكر تفكيرا عاليا عظيما. فالغريزة تشبه نغمة واحدة من نغمات الشبابة المعروفة بالناي، وهي نغمة جميلة ولكنها محدودة على حين نرى العقل البشري يشتمل على جميع النغمات التي تحتوي عليها كل الآلات الموسيقية التي يتألف منها الجوق الذي يسمى أوركسترا. والإنسان هو الذي يقدر أن يؤلف تلك النغمات ويخرج من مجموعها للعالم معزوفات، ويخرج من مجموعها للعالم معزوفات سيمفونيات موزونة كاملة من الفكر تقارب المعجزة. ولم تخرج العناية الربانية مخلوقا حيا من الصخور الطبيعية الأولى مخلوقا له عقل مرن مثل عقل الإنسان. إذا صار ذلك معلوما، فنحن نقدر أن ندرك قابلية الإنسان أن يتلقى قبسا من رب العالمين يجعله سيدا في الأرض، عجيبا في مزاياه، خالدا فيما قدر الله له. إن التطور لا بد له حسب القوانين الكيميائية والطبيعية أن يقصر أقصى حدوده على أعظم ما يمكن من مناسبة ما حوله، ولا يتجاوز ذلك. فجمال ريش طائر هو إظهار لجاذبية التزاوج بين الذكور والإناث، وبذلك يمكن تعليله. غير أن الطلاء الجميل ليس ضروريا لوجود الإنسان، وإن كانت المرأة الجميلة موجودة، إن المادة من الذرات والصخور أو الماء يمكن أن تتحد، وإذا أعطيت الحياة يمكن أن تتطور إلى إنسان. ولكن هذه العناصر بعد أن تتم مناسبتها للبيئة الطبيعية أيمكن أن تسير إلى الأمام وتنتج أستاذا موسيقيا يستطيع أن يكتب نغمات موتات على القرطاس ويسجل تناسبها الجميل، ويصنع بيانو يستولي به على ألباب المستمعين ويسحرهم بنغماته، ثم يسجل معزوفاته على أقراص من البلاستيك تذاع في العالم بمحطة إذاعة بواسطة الأثير، ولا تعرف الذرات من أمرها شيء غير أنها موجودة فيه. إن بعض أنواع الحيوان تتعاون في شؤونها وتوحد جهودها، فلا تصيد إلا في حال جماعات، فتجمع غذاءها وتخزنه للمستقبل وتضاعف جهودها الفردية بالعمل المشترك، ولكنها مع ذلك تظهر أنها لا تتقدم ولا خطوة واحدة إلى الأمام. أما الإنسان فإنه ضاعف قوته الفردية ووحد جهوده حتى بنى الأهرام، ولم يقف عند ذلك الحد، بل اكتشف الآلة الرافعة والبكرة المساعدة على رفع الأثقال بالجبال والعجلة التي تسهل الجر والنار، وراض الحيوان حتى عوده حمل الأثقال وغير ذلك من الأعمال، وأضاف إلى قوة الحيوان العجلات فسهل عليه بذلك العمل وزاد في قدرته وسرعة سيره وقوى ظهره، وتغلب على قوة سقوط الماء فصرفه فيما ينفعه، واستخدم البخار والغاز والكهرباء، وانتقل من العمل باليد إلى اختراع الآلات الميكانيكية، وصار يسيطر عليها ويستخدمها في أغراضه، فضاعف بذلك عمله وسهله على نفسه، وكل أولئك من بنات فكره ونور عقله. ثم هو في تنقلاته من مكان إلى مكان قد اخترع آلة جعلته يسبق الظبي في سرعة عدوه، ثم صنع عربة وركب لها أجنحة فحلق بها في الجو وسبق طير السماء في سرعة الطيران. فهل وقع ذلك كله بتفاعل مادي على سبيل المصادفة؟ ويظهر أن الجمال ملازم لطبيعة الكون في كل شيء، فمن ذلك جمال السحاب وقوس قزح والسماء الزرقاء والبهجة الرائعة التي تعتري الإنسان حين يراقب النجوم، والقمر الطالع والشمس في وقت الغروب وجمال الظهر وجلاله، كل ذلك يهز مشاعر الإنسان ويسحره. تعليقات: أولا، الزنبور حشرة صغيرة تشبه النحلة، له لسع شديد، ومن ذلك المسألة الزنبورية، وهي مسألة يقال أن سبويه اختلف فيه مع الكسائي، فقال الكسائي بحضرة هارون الرشيد: كنت أحسب أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو إياها. فقال سبويه: أخطأت، الصواب أن تقول: فإذا هو هي. فقال الكسائي: لم أخطئ. فقال سبويه: هؤلاء العرب بالباب، يعني فصحاء البادية الذين لم يختلطوا بالعجم ولم تفسد لغتهم. فرضي بذلك الكسائي وبعث إلى العرب وأمرهم أن يصوبوا رأيه إذا سئلوا، فاستجابوا له لعلو منزلته عند هارون الرشيد وأولاده. فدعي العرب فجاءوا، وخاف الكسائي أن يطلب منهم النطق بهذه الجملة فينطق بها على ما قال سبويه وهو الصواب، فقال لهم: اسمعوا كلامي وكلام سبويه واحكموا. فقال الكسائي: كنت أحسب أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو إياها. وقال سبويه: فإذا هو هي. قال العرب: الحق مع الكسائي. فحزن سبويه ومات غما. والدليل على أن الحق مع سبويه أن ضمير إياها من ضمائر النصب، والموضع يتطلب ضمير الرفع لأنه موضع خبر المبتدأ. ثم نعود إلى المقصود بالذات فنقول: إن الزنبور حين يصيد الجندب الوثاب الذي يكون في الزرع ويجري له ذلك العمل الجراحي في مكان معين من جسمه بإبرته التي هي جزء من جسمه، لم يدرس علم التشريح ولم يتمرن على الجراحة والعلاج في أي مستشفى، فكيف تعرف الموضع؟ أو فكيف عرف الموضع المناسب من جسم الجندب؟ وكيف قادر على إجراء تلك الجراحة بلا تعلم ولا تمرين؟ وكيف عرف أن الجندب بسبب تلك الجراحة بقي على قيد الحياة ولكنه لا يستطيع الفرار؟ وكيف عرف أن بيضه سيتفقس بعد أن يصبح هو في خبر كان، وأن ذلك الجندب أفضل غذاء لأولاده بعد خروجهم من البيضة؟ وكيف عرف الأولاد أن لحم الجندب إنما يكون هنيئا مريئا إذا تغذوا به وهو حي، فإذا أكلوا لحمه وهو ميت يكون سما قاتلا؟ إن الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات يعجز كل العجز عن إدراك هذا السر، فكيف بالعلم به أو القدرة عليه؟ ألا يدل ذلك دلالة قطعية على أن وراء هذا السر مدبرا حكيما عليما يسر كل شيء لما خلق له، أو يسر كل شيء لما خلق له؟ عرف ذلك أم لم يعرفه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. قول المؤلف: كما فعل بعض أهل الهند الشرقية، لا أدري ما يريد به مع أني أقمت في الهند سنين، جلت في ربوعها من بومباي وكراتشي غربا إلى كيركتي شرقا، وليس في تلك البلاد تلاميذ وأصدقاء كثير. فالرجاء من قارئ يفهم ما يريد بالمؤلف بتلك العبارة، وخصوصا صديقنا الأستاذ المودود وصاحبه تلميذ البر محمد عاصم الجداد، أن يكتب إلى مجلة دعوة الحق بما يوضح مراد المؤلف. وأما القاعدة الإجتماعية التي قال المصنف: لعل النمل قد توصل إلى إدراكها، وهي الخير الأكبر للعدد الأكبر، فيدل عليه قوله تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، وقوله تعالى في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تعالى في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من النصوص. ثالثا، قال المؤلف: بسبب الغريزة أو بدافع التفكير، اختر منهما ما تشاء، يعني أن تلك الأعمال التي يقوم بها النمل تحيرت الألباب في مصدرها ومنشأها. فإن قلنا أنها ناشئة عن غريزة حيوانية فإن عقولنا تستكثر ذلك وتستعظمه على الغرائز الحيوانية، وإن قلنا أن ذلك ناشئ عن تفكير فالتفكير يقتضي وجود العقل. لذلك خير المصنف قارئ كتابه أن يختار أي الرأيين يريد، وهنا يجيء المثل العامي خيره تحيره. رابعا، كثيرا ما أجد المؤلفين من العرب في علم الحيوان والنبات قد اصطلحوا على ألفاظ يزعمون أنها غربية ولا أجد لها أصلا في المعاجم العربية، ولم يبقوها أو يبقوها على لفظها الأعجمي، فأعدل عن الكلمة التي اصطلحوا عليها عمدا وأكتفي بتفسير اللفظ الأعجمي إلى الحد الذي أظن معه أن القارئ يفهمه، فيتوهم بعضهم أني لم أعرف تلك الكلمات المصطلح عليها. وقد نشأ الاعتراض الذي أشرت إليه في الجزء الذي قبل هذا، وسبب هذا الارتباك والفوضى تقصير الأمة العربية دولا وجماعات في ضبط الأدب العربي واللغة العربية بوضع معاجم وافية شافية لجميع الألفاظ اللغوية والعلمية والأعلام بأنواعها، فضلا عن موسوعة تجمع الآداب والعلوم العربية. قال المؤلف: وإذا نظرت في المجهر ترى تحته أصغر حيوان وأصغر زهرة مزدانة بخطوط الجمال المحكم الصنع، كما قال تعالى في سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والخطوط البلورية من العناصر والمركبات من ندفة الثلج الكبرى إلى أصغر شكل منها تراها متقنة الصنع بشكل مدهش، حتى أن الفنان مهما بلغ في فنه فليس في إمكانه أن يزيد عليها شيئا، وغاية ما يقدر عليه أن يحاكيها أو ينتزع منها خطوطا وأشكالا فيؤلفها ويجمعها في شكل واحد. فكل ورقة من كل شجرة سليمة تراها قد برزت في أحسن صورة من الكمال، وترى ظاهر كل نبات قد وضع أو وضع على صورة بتصميم خاص لخطوطه في فن رائع، وترى الأزهار قد صورت في غاية اختيرت لها من الجمال والكمال، وألوانها قد وزعت بشكل عجيب. إن الحيوان الكامل هو شيء جميل، وحركاته ممتلئة بالسهولة والفخامة، والوادي الأخضر والنهر والأشجار الباسقة وقمم الجبال المغطاة بالثلج، كل ذلك يحدث في النفس روعة وأثرا عظيما. وإن في منظر كثبان الرمال الممتدة في الصحراء المنتشرة فيها لبهجة عظيمة، وإن جلال تتابع أمواج المحيط وانكسارها على أرض الشاطئ وتحليق الطير في الجو على البحر أو على شاطئه أو في الغابة بألوانها الجميلة المختارة، كل ذلك يتحدى من له بصر يبصر به وعقل يعقل به ويقدر الأمور حق قدرها. وحركات الحيتان في سهوله ويسره، وتموجات نبات البحر تحت الماء أسفل تملأ نفس الإنسان بمعنى من الانسجام، يستجيب لما يتطلع إليه ويشتاقه. والطبيعة إذا لم يغيرها التحريف والتشويه تظهر مستعدة لتثير فينا أسمى وأجل ما في نفوسنا من الشعور الباطني، وتوحي إلينا الإعجاب بصنع الخالق الأعلى الذي وهبنا هذه الهبة من الجمال، وهي نعمة لا يدركها إدراكا كاملا إلا الإنسان وحده، والجمال هو الذي يرفع الإنسان وحده إلى مرتبة يكون فيها قريبا من خالقه. ويظهر أن الغاية واحدة في جميع الأشياء من السنن الكونية الكبرى التي تسير العالم بإذن الله إلى الذرات التي تنبني عليها حياتنا. ولو لم يكن للتطور هدف غير إعداد مادة لتلقي الروح لكان ذلك غرضا مدهشا في حد ذاته. وإذا كانت حقيقة الغاية مقبولة بالنسبة لجميع الأشياء وصدقنا أن الإنسان هو أهم مظهر لتلك، فإن الاعتقاد العلمي بأن جسم الإنسان وجهاز دماغه مادي يمكن أن يكون صحيحا تماما. فإن الذرات والهباءات في المخلوقات المتصفة بالحياة تعمل أشياء عجيبة وتصنع أجهزة مدهشة، لكن مثل هذه الأجهزة ستبقى عديمة الفائدة إلا إذا حركها العقل حركات مقصودة ذات غرض. إذن فهناك مدبر لهذا الكون لا يستطيع العلم أن يحيط بكنهه ولا أن ينسبه إلى المادة، ولن يتجرأ العلم أن يقول إنه مادي، بل هو الخالق الأعلى الذي لا سبيل إلى الإحاطة بعلمه. تعليقات: انتهى هذا الفصل من كلام المؤلف. وقبل أن ندخل في الفصل الثاني ينبغي لنا أن نعلق على ما ترجمناه تعليقا يزيده وضوحا وبيانا. أولا قوله: وإذا نظرت في المجهر ترى تحته أصغر حيوان وأصغر زهرة مزدانة بخطوط الجمال المحكم الصنع إلى آخره. مقصود المؤلف بهذا الكلام أن العالم كله من أصغر حيوان لا يظهر إلا بالمجهر إلى أكبر مخلوق كالشعري مثلا. كل ذلك متحد في إحكام الصنع وإتقانه، لا ترى فيه اختلافا ولا تفاوتا، كما قال تعالى في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فوحدة الصنع تدل على وحدة الصانع، وفي الشاهد أمثلة كثيرة، ولله المثل الأعلى. فإذا رأيت كتابا قد خط بخط جميل متشابه في كمال الحسن متجانس في أشكال حروفه، سواء أكانت في أول الكلمة أم في وسطها أم في آخرها، لا ترى فيها اختلافا ولا ينقص جمال بعضها عن بعض، تعلم يقينا أن الذي كتب الكتاب شخص واحد، وأنه بذل عنايته وقصد إلى تحسين الخط وتجويده حتى جاء آية باهرة في الجمال. وإذا رأيت صورة في غاية الجمال والتناسق تعرف أن مصورا واحدا هو الذي رسم خطوطها ثم أتمها. وهكذا يقال في حدائق الأزهار وفي الزراب الجميلة الثمينة إلى غير ذلك من المصنوعات. قال تعالى في سورة الأنبياء منددا بالشر الذي بالمشركين الذين يأكلون خيره ويعبدون غيره، قال تعالى في سورة الأنبياء منددا بالمشركين الذين يأكلون خيره ويعبدون غيره أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قوله سبحانه ينشرون أي يحيون، ولا يستحق أن يعبد إلا من يحيي ويميت، وأما من يحيى ويموت فعبادته من أسفه السفاهات. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لاختل نظامهما وتباين وأعقبه الفساد. وقال تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال في تفسير الجلالين أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق أي انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه. ولعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا سبحان الله تنزيها له عما يصفونه به مما ذكر. وقال تعالى في سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، يعني أن الله يحفظ السماوات والأرض كل منهما يدور في فلكه بغاية الإحكام والإتقان، ولولا حفظه لزالت السماوات والأرض من أفلاكها، ولو زالت لما أمسكها أحد غيره. قوله الخطوط البلورية من العناصر والمركبات ومن ندفة الثلج الكبرى إلى أصغر شكل منها تراها متقنة الصنع بشكل مدهش، حتى أن الفنان مهما بلغ في فنه فليس في إمكانه أن يزيد عليها شيئا، وغاية ما يقدر عليه أن يحاكيها أو ينتزع منها خطوطا وأشكالا فيؤلفها ويجمعها في شكل واحد. ومن هذا تعلم أن الفنانين مهما بلغوا في جمال فنهم وإحكامه وإتقانه إنما هم محاكون مقلدون لصنع الله العزيز العليم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى في سورة البقرة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قوله والجمال هو الذي يرفع الإنسان وحده إلى مرتبة يكون فيها قريبا من خالقه، يعني أن النظر في عجائب مخلوقات الله يرفع الإنسان وحده دون غيره من الخلائق إلى دوحة المراقبة، فيكون قريبا من الله تعالى قرب منزله ومكانه. ويقرب من هذا المعنى ما ثبت في الصحيح عن حنظلة أنه لقي أبا بكر الصديق فسلم عليه أبو بكر فرد عليه السلام ثم قال: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأموال فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: وأنا أيضا أحد مثل ذلك، أو وأنا أيضا أجد مثل ذلك. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه حنظلة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ثم قال: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ فقال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأموال فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. قوله عافسنا الأزواج، المعافسة المصارعة، والمراد الاستمتاع بهن، وعطف الأموال على الأزواج من باب: عالفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، أي عالفتها تبنا وسقيتها ماء، وكذلك يقدر فعل في الحديث، أي عافسنا الأزواج وخالطنا الأموال، عافسنا الأزواج وخالطنا الأموال. وقوله لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، معناه أن المؤمن إذا ذكر الله خشع قلبه ولان وصعدت نفسه بالمراقبة إلى الملأ الأعلى حتى كأنه يشاهده، كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الحالة من المراقبة لا تدوم، لأنها لو دامت لعطلت مصالح الجسم وحاجاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، أي ساعة لأداء حقوق الجسد وساعة لأداء حقوق الروح، وليس الاشتغال بحقوق الجسد من النفاق كما توهم حنظلة. قوله لو لم يكن للتطور هدف غير إعداد مادة لتلقي الروح لكان ذلك غرضا مدهشا في حد ذاته، يشير إلى أطوار خلق الإنسان حتى بلغ إلى ما هو عليه، فاستحق التكريم بالعقل الذي جعله سيدا وحاكما على غيره من الحيوان والنبات والجمال على حسب رأيه ورأي من وافقه في التطور. قوله وإذا كانت حقيقة الغاية مقبولة بالنسبة لجميع الأشياء إلى آخره، معناه يتلخص في ابتداء الخلق وتطوره حسب ما يعترف به علماء المادة في حد ذاته، أمر عجيب يدل على عظمة خالقه، ولكنه بدون عقل يدبر شؤونه تدبيرا مقصودا يكون عديم الجدوى. وهذا العقل الذي وهبه الله الإنسان يدلنا دلالة قاطعة على أن لهذا الكون مدبرا حكيما عالما قديرا، ولن يتجرأ العلم أن يقول إن ذلك المدبر الحكيم مادة عمياء صماء لا علم لها ولا قصد ولا إرادة.